السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الفصل الثاني في بيان الخمود الذي هو طرف تفريط القوة الشهوية. كان الكلام في المقام الرابع من كتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية للمحدث الخبير الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنة. المقام الرابع في بيان ما هو متعلق بالقوة الشهوية من الرذائل والفضائل. الإنسان له أربع قوى: قوة عاقلة، قوة غضبية، قوة شهوية، قوة وهمية. هذه القوى الأربع يوجد فيها جانب إفراط، ويوجد فيها جانب تفريط، ويوجد فيها حد اعتدال. سؤال: ما الذي يحدد ميزان الاعتدال؟ الجواب: حاكمية القوة العاقلة. القوة العاقلة المدركة إذا حكمت القوة الغضبية أولا، وحكمت القوة الشهوية ثانيا، وحكمت القوة الوهمية ثالثا، صار هذا الإنسان في ميزان الاعتدال والوسط، لا إفراط ولا تفريط. هذه القوى الأربع فيها جانب إفراط، وفيها جانب تفريط، وفيها حد وسط واعتدال. مثلا القوة الغضبية زيادتها والإفراط فيها تهور. التفريط فيها وإعدامها جبن. لكن القوة الغضبية إذا وضعت في موضعها فهي شجاعة. القوة الغضبية أودعها الله في الإنسان لثمار، مثل الدفاع عن العرض، الدفاع عن النفس، الدفاع عن الوطن. إذن هذه القوى الأربع العاقلة والغضبية والشهوية والوهمية لها فوائد، لكن الإنسان إما أن يفرط فيها وإما أن يفرط. جانب الإفراط جانب الزيادة، الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. وإما جانب تفريط وتضييع. إلى هنا ذكرنا القوة الغضبية ميزان الاعتدال فيها الشجاعة، وحد الإفراط فيها التهور، وحد التفريط فيها الجبن. نأتي إلى القوة الشهوية. القوة الشهوية عند الإنسان البطن وما تحته، يعني الأكل والشرب والجنس. يوجد إفراط ويوجد تفريط. حد الإفراط الشرح، تقول هذا يأكل بشراهة، يمارس الجنس بشراهة. حد التفريط ما يأكل، ما يتزوج، ما يمارس الجنس، هذا خمود وكابت. يقول فلان كابت روحه كبعض، خمود عنده، خمود. حد الوساط لا إفراط وهو الشراء، ولا تفريط وهو الخمود. حد الوسط هو العفة. واضح إن شاء الله. هذه القوى الأربع العاقلة والغضبية والشهوية والوهمية، هذه القوى الأربع كلها فيها جانب إفراط وزيادة وجانب تفريط، وفيها حد وسط. إذن توجد عندنا أوساط أربعة هي أمهات الفضائل. يلا نسأل، ما هو الحد الوسط للقوة الغضبية؟ الشجاعة. ما هو الحد الوسط للقوة الشهوية؟ العفة. ما هو الحد الوسط للقوة العاقلة؟ الحكمة. ما هو الحد الوسط للقوة الوهمية؟ العدالة. لذلك قالوا أمهات وأسس الفضائل الأخلاقية أربعة: الحكمة، العدالة، العفة، الشجاعة. سؤال: هذه أمهات الفضائل الأربع، هل إحداها ترأس البقية؟ هل يوجد أساس واحد؟ الجواب: بعضهم يقول الأساس العدالة. إذا صار عدالة واعتدال تصير حكمة، إذا صار عدالة واعتدال تصير عفة، إذا صار عدالة واعتدال تصير شجاعة. لذلك الإنسان المعتدل سيكون إنسانا ناجحا. سؤال: متى يكون الإنسان معتدلا؟ متى يصير معتدل في غضبه، معتدل في شهوته، معتدل في تفكيره، معتدل في وهمه أو وسوسته؟ الجواب: إذا كان العقل حاكما على قوى الإنسان الأربع. العقل إذا كان حاكما، لاحظ جيد، البحث مهم. أيضا فارق بين القوى الأربع: القوة الغضبية والقوة الشهوية محركة، فيها هيجان، اللي يغضب يهيج، اللي يجوع يهيج يهجم. لكن القوة العاقلة فيها إدراك وليس فيها هيجان. القوى الواهمة فيها إدراع وليس فيها هيجان. إذن تمتاز القوة الغضبية والقوة الشهوية بالمحركية والدافعية والهيجان بخلاف القوة العاقلة والقوة الواهمة، تتميزان بالإدراك. لذلك الشهوة قد تغلب العقل، الغضب قد يغلب العقل. العقل دوره دور الإدراك، العقل يزن الأمور، يقول لا تنفعل، انظر إلى من يغضب أمام الناس يسقط أمام عيون الناس، لكن لحظة الهيجان والانفعال هذا الغضبان يوقف دور العقل، دور الإدراك، يأتي دور التحريك. تكلمنا في الفصل الأول عن جانب الإفراط في القوة الشهوية وهو الشرع. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفصل الثاني عن جانب التفريط في القوة الشهوية وهو جانب الخمول. بعضهم ما يأكل يربط حجر المجاعة على بطنه، دائم الصيام. لماذا؟ يقول أنا أريد أن أنقطع عن عالم المادة وأحلق عاليا إلى معارج السماوات والكمالات. أو بعضهم يقول ماذا، أتزوج جنس يكون عقلي هناك؟ هذا غير صحيح. الله أعطى الإنسان شهوة الأكل لاستمرار الحياة، إذا ما يأكل ما يعيش، وأعطاه شهوة الجنس لاستمرار النفس، إذا ما عنده شهوة جنسية وما يمارس ما ينجي، ينقطع النفس، تنقطع البشرية. لكن الله عز وجل أعطاك هذه الشهوة تأخذ منها باعتدال، بمقدار. ونضرب لكم قصة لتقريب المطلب. شخص يا سكري وضغط، كل الأمراض فيه، نهاه الطبيب عن أكل الأكل الدسم والذي مليء بالسكريات والدهون، دعوه إلى مائدة، تفضل. قال أنا ممنوع. قالوا هذه دعوة مؤمن، أجب دعوة المؤمن. قال الطبيب منعني. قالوا استخر الله، استخار من القرآن، خرجت الآية وإذ أوحى ربك إلى النحل أن كلي من كل الثمرات، قال إذن بسم الله مجراها ومرساها، أكل ومات. هو لم يفهم الآية، صحيح النحلة تأكل من كل الثمرات لكن ما تأكل كل الثمرات، النحلة تأكل من كل الثمرات بمقدار، بمقدار الرحيق الذي يكون العسل. يا أخي، أنت تأكل بمقدار أن تعيش. لذلك يسألون هذا السؤال، أنت تأكل لتعيش أو تعيش لتأكل؟ أكو بعض الناس همها علفها كالبهيمة المربوطة، همها علفها، تكترش من أعلافها وتسهو وتلهو عما يراد بها. يوم من الأيام جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: يا أمير المؤمنين، أدرك أخي عاصم. قال: وما به؟ قال: ترك زوجته وتركنا ولبس المسوح وذهب إلى الجبل يعبد الله عز وجل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأخيه: قم نذهب إليه. فلما وصل إليه ماذا قال أمير المؤمنين؟ قم يا عدي نفسه. ها أنا أمير المؤمنين أأكل وأتزوج. ثم التفت إليه عاصم، قال: يا أمير المؤمنين، أرى زهدك في الدنيا. أخذ يتكلم، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام مضمونا: لا تقس نفسك بنفسي، إن الله فرض على أئمة المسلمين أن يسووا أنفسهم بضعفة الناس. الخلاصة: لا بد من الأكل باعتدال، لا بد من الجنس باعتدال، لا إفراط ولا تفريط. جانب الإفراط شره، جانب التفريط خمود وكسل وكبت ممقوت. يا أخي يا أخي، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الله خلق الخيرات حتى تعرض عنها؟ الله عز وجل خلقها لك. بعد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. الله عز وجل يحث على الزواج وتكوين الأسرة الطيبة. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثاني في بيان الخمود الذي هو طرف تفريط القوة الشهوية، وهو عبارة عن التقصير في تحصيل مقدار الضرورة من القوت لسد الرماق، والكسل عن المقدار اللازم في شهوة النكاح بحد يؤدي إلى زوال القوة، زوال القوة الجنسية وتضييع العيال وقطع النسل. لا شك أن هذه الصفة مذمومة في الشرع. الدين الإسلامي لا يدعو إلى التبتل. المسيحية الرهبان ما يتزوجون، لكن لاحظ المشاكل والشكاوى، يجدون هذا الراهب مع بنت أو ولد. ما أكثر الشكاوى التي تعرض على باب الفاتيكان، لأن هذا خلاف الفطرة، خلاف الغريزة. لا شك أن هذه الصفة مذمومة في الشرع، لأن تحصيل المعرفة والسعي في عبادة الرب تعالى واكتساب الفضائل ورفع الرذائل موقوف على قوة البدن. هناك رواية حلوة، أنتم حلوين، بعد في رواية حلوة: لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون في ثلاث: مرمى لمعاش، أو علم في استعمال، أو لذة في غير محرم. ثم يقول عليه السلام: وإنه ليستعين بهذه الساعة على تلك الساعة. مرمى لمعاش يعني جهد عضلي. كل إنسان إليه ثلاثة جوانب: جانب بدني جسدي، وجانب عقلي، وجانب نفسي. هذه الجوانب الثلاث لا بد أن تشبعها بحد الاعتدال: حد الاعتدال في تقوية البدن والجسد، حد الاعتدال في تقوية العقل، حد الاعتدال في تقوية النفس. لاحظ الرواية: مرمى لمعاش، هذا جهد عضلي بدني، علم في استعمال، هذا جانب عقلي. لذة في غير محرم، هذا جانب نفسي. إذن هذا مرمى المعاش والجهد البدني يأثر على الجهد النفسي ويأثر أيضا على الجهد العقلي. هذه الجوانب الثلاثة، البدن والنفس والعقل، ينبغي تقويتها عن طريق حد الاعتدال فيها. فالتقصير في إيصال الغذاء للبدن يحرم الإنسان من السعادة، وكذلك إهمال قوة شهوة النكاح تحرمه من فوائد كثيرة، أصلا هرمون السعادة وغير ذلك. الفصل الثالث، أخذنا الفصل الأول جانب الإفراط الشرع، الفصل الثاني جانب التفريط الخمود الكم، الفصل الثالث جانب الوسط العفة، يعني أن تأكل بمقدار، أن تمارس الشهوة الجنسية بمقدار، لا إفراط ولا تفريط. علمت أن ضد جنسي الشره والخمود هو العفة، وهو عبارة عن إطاعة القوة الشهوية للقوة العاقلة واتباعها بما تأمر واجتناب ما تنهى عنه، وهو حد الاعتدال الممدوح في الشرع والعقل. جيد. بعض الروايات تأمر بالجوع، عليك بالجوع. بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، تجد في كلمات العرفاء وكتب الأخلاق عليك بالقلائل الثلاث وترك الكثرات الثلاث. ما هي القلائل الثلاث أو الكثرات الثلاث؟ أكثر الناس مبتلين بالكثرات الثلاث، وهي كثرة الطعام وكثرة المنام وكثرة الكلام. إذا تكلم كأنك فاتح راديو مونتي كارلو، تكلم كثير، وإذا يأكل حرب مدفعية، وإذا ينام كيس نوم. يقولون عليك بالقلائل الثلاث، يعني قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام. ويا أخي يا أخي، تعرفون أن بينهم ترتب أو لا؟ يلا لاحظ ياي كيف الترتب. إذا أكل كثيرا شرب كثيرا، وإذا أكل وشرب كثيرا تقوى على الكلام كثيرا، وكلما أغرق جسمه بالأكل والشرب غثى كثيرا ونام. فكثرة الطعام والشرب وكثرة التروي تؤدي إلى كثرة النوم، وكثرة الطعام تؤدي إلى كثرة التقوي على كثرة الكلام. لكن اللي يقلل طعامه يقل كلامه، ما عنده قدرة على الكلام الكثير. وإذا قلل طعامه قلل شربه، وإذا قلل شربه قلل نومه. هذا موجود في الروايات. لاحظ معي، قلنا القلائل، ما قلنا الانعدام. يعني تصل إلى حد الوسط أقل بقليل، ما تأكل كثير. فليس المراد بالجوع أن لا تأكل شيئاً، المراد أن تأكل لكن قريب من حد الجوع، وليس المراد أن دائما تبقى جائعا تصاب بقرحة المعدة. الله يرحمه أستاذنا سماحة آية الله المجاهد الشيخ علي المشكيني رحمه الله، رئيس مجلس الخبراء وإمام جمعة قوم، أستاذنا في الأخلاق، هذا في الصغر أيام شباب مثلكم كان دائما يجوع. لا بالمناسبة آية الله مكارم الشيرازي وآية الله المشكيني كانوا في غرفة واحدة في الفيضية يستلمون الشهرية الراتب. الشيخ ناصر مكارم يذهب يشتري كباب، الشيخ المشكيني ما يأكل اللحم يتجنن. الشيخ ناصر مكارم أخذ له سرير ينام على السرير مريح، الشيخ المشكيني ينام على الأرض. طلع عليه لما كبر الشيخ مكارم الله يطول بعمره مرجع كبير وأسس الكثير من المدارس والمؤسسات. الشيخ المشكيني كانوا إذا يسألون أي طالب جديد يجي يسأله شيخنا انصحني، يقول لي كل باعتدال ولا تجوع روحك لا تصير مثلي. جواح طالب جديد إلى آية الله العظمى الشيخ جوادي عاملي، قال شيخنا لكي أصبح عارفا ولكي أسلك كم أحتاج أنام من الليل وكم أحتاج أسهر؟ قال له نم باعتدال وكل باعتدال، العرفان عبارة عن رسالة عملية ومفاتيح الجنان. رسالة عملية يعني معرفة الأحكام الشرعية والفقهية والالتزام بها، ومفاتيح الجنان يعني الالتزام بالأدعية والزيارات الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام. فلا تظنن السبب ما ورد في فضيلة الجوع أن إفراطه ممدوح، بل المراد قلة الآكل بحد لا يحس الإنسان بثقل الطعام ولا تغلب عليه الحيوانية ولا بحد تزول قوته ويفسد مزاجه، والمعيار هو أن لا يأكل حتى يشتد جوعه ويرفع يده وما تزال رغبته به. التفت أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن قال ألا أنبئك بثلاث خصال إن التزمت بها استغنيت عن الطب؟ قال عليه السلام لا تجلس على الطعام إلا وأنت تشتهي. وقم من الطعام وأنت تشتهي. وإذا نمت وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء. هذه أمور، جود الماضي يعني لا تأكل بسرعة، امضغه جيدا قبل ما تنام، تعرض نفسك على الخلاء تتبول تتغوط تخلي تفرغ القذارة. يقول فإذا التزمت بها استغنيت عن الطب. كما سئل حكيم كم تأكل في اليوم؟ قال ما يعطي القوة. هذا المقدار يحملك وما زاد على ذلك فأنت حامله. ذكر يوم من الأيام كنت أكل مع أحد المراجع، أكل مقدار واكتفى، قلت له تفضل سيدنا، قال قليل الطعام يحملك وكثير الطعام تحمله. إذا تأكل كثير صير أنت وعاء يحمل الطعام، لكن إذا تأكل قليل يصير لا أنت ماذا؟ هذا الطعام هو الذي يحمله. تعريب شعر فارسي الأكل للحياة والذكر، وأنت معتقد أن الحياة للأكل، ويجب أن لا يكون غرضه من الأكل اللذة بل التقوي على عبادة المعبود. هذا طبعا كلام الشيخ عباس القمي، أكثر الناس يأكلون اللذة، لكن إذا استطاع الإنسان يروض نفسه أنه يأكل لكي يتقوى على الطاعة والعبادة فيصير مستحب. أنت تأكل لكي تتقوى على الصلاة، لكي تتقوى على الدرس، إذا تنوي يصير مستحب هذا الأكل، يصير عبادة. في الختام يقول شيخ عباس القمي واعلم أن العرفاء كثيرا ما رغبوا بالجوع، ونقل العديد من القصص في الصبر على الجوع، وذكروا عن بعضهم أنهم كانوا لا يأكلون مدة شهر أو اثنين أو أكثر، وهو أمر وراء ما ذكرته الأخبار. وراء يعني غير هذا، أنه ظل دائما جائع، الروايات ما دلت عليه. تقليل الطعام، مو أنه الجوع ما تأكل، وهو أمر غير ما ذكرته الأخبار وغير ما كلف به العامة. عموم الناس ما يقدرون على هذا. إذا كان جيدا فهو لبعض الناس وليس تكليفا للجميع. وأما الجماع فحد اعتداله أن يقتصر على قدر لا ينقطع الناس به، وأن يفرغ نفسه من وسوسة الشيطان، يعني يصون نفسه مقدار يصون نفسه، ويخرج خطرات الشهوة من قلبه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول في بيان حد الاعتدال في القوة الشهوية وهو العفة، وحد الإفراط وهو الشره، وحد التفريط وهو الخمول. الأمر الثاني في بيان الصفات التي تترتب على حد الاعتدال أو حد الإفراط أو حد التفريط. الأمر الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.